أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح من الدرس السابق أن القول الأول في المسألة وهو عدم وجوب الخمس في الزيادة الحكمية مطلقا وفي جميع الصور، أن هذا يستند إلى ما تقدم من دعوى اختصاص الموضوع الذي يجب فيه الخمس بالفائدة العينية، بالفائدة المتمثلة في ماذا؟ في مال، في عين، فلا تشمل الفائدة الحكمية الغير المتمثلة في مال يستند إلى ذلك. وقد تقدم سابقا مناقشة ذلك، والذي يستظهر والذي يفهم من الأدلة هو عدم هذا الاختصاص، وأن الفائدة التي وقعت موضوعا لأدلة الخمس هي الأعم من الفائدة العينية والفائدة الحكمية. ونبهنا سابقا أنه لا يفهم من هذا الكلام أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن كل زيادة حكمية فهي ماذا؟ مما يجب فيها الخمس. الأمر ليس هكذا، وإنما نحن سابقا نريد أن ننفي القول الأول، أن القول الأول الذي هو بمثابة السلب الكلي، وأن كل زيادة وارتفاع في القيمة لا يجب فيه الخمس. قلنا لا، أن كل زيادة في القيمة هو ليس موضوعا لأدلة الخمس. قلنا لا، الأمر ليس هكذا، موضوع الخمس هو الفائدة الأعم من الفائدة العينية والفائدة ماذا؟ الحكمية. الزيادة العينية والزيادة ماذا؟ الحكمية. لكن ليس معنى ذلك أن كل زيادة حكمية يصدق عليها أنها فائدة وبالتالي يجب فيها شنو؟ الخمس. لا، هذا له بحث سيأتي على الإسلام. وإنما نريد أن نقول أن اختصاص موضوع أدلة الخمس بخصوص الزيادة العينية هذا ليس صحيح، لأن الفائدة المأخوذة في أدلة الخمس هي أعم من الفائدة العينية والفائدة ماذا؟ الحكمية. واضح؟ في الجملة لا بمعنى أن كل زيادة حكمية فهي ماذا؟ تقع موضوعا لأدلة وجوب الخمس وبالتالي يجب فيها ماذا؟ الخمس. والدليل على الأقل عند الفقهاء في أن الفائدة لا تختص بخصوص الفائدة العينية والزيادة لا تختص بخصوص الزيادة العينية، أنهم سيأتي أنهم يتفقون على ماذا؟ على أن الزيادة الحكمية فيما قصد الاتجار به شنو؟ يجب فيها الخمس. موجب أن الزيادة الحكمية وارتفاع القيمة السوقية فيما قصد الاتجار به يتعلق به الخمس لكونه فائدة وربح حتى قبل ماذا؟ قبل البعثات. هذا لا نريد أن نستعجل، وهذا وحده هو معنى ماذا؟ معناه الاتفاق أو بهذا أو لا على الأقل إلى عدم اختصاص موضوع أدلة الخمس بخصوص الزيادة ماذا؟ العينية. هذا تقدم سابقا. بناء على هذا يتبين أن القول الأول لا يمكن المصير إليه، وهو نفي وجوب الخمس في مطلق الفائدة والزيادة الحكمية. الأقوال الأخرى سواء كانت قول بوجوب الخمس في مطلق الزيادة والفائدة الزيادة الحكمية، أو كانت تفصيل في المسألة كما سيأتي، كل هذه الأقوال الأخرى هي تبتني على إنكار مبنى القول الأول، يعني إنكار اختصاص أدلة الخمس بخصوص الزيادة ماذا؟ العينية. وإنما الأقوال الأخرى تختلف إطلاقا وشنا وتقييدا وتفصيلا كما سيتضح. ذكرنا أيضاً في الدرس السابق أن القول بالتفصيل بين البيع وغيره الذي يفهم من كلام العلامة بعبارته المتقدمة التي ذكرناها هذا يمكن إرجاعه إلى القول الأول لأنه قول في الحقيقة بعدم سقط الفائدة على مطلق الزيادة الحكمية وأما التزام الوجوب الخمس الزيادة الحكمية بعد البيع هو موضوع آخر لأن الزيادة الحكمية تحولت إلى ماذا؟ إلى نقد تحولت إلى عين ولا إشكال في شمول أدلة الخمس والمال لذلك فهو ليس قولا بالتفصيل في الزيادة الحكمية وإنما هو في الحقيقة في واقعه قولا بإنكار وجوب الخمس في الزيادة الشنو الحكمية هذا التفصيل بين البيع وعدمه يظهر منهم الاتفاق على هذه القضية في لحظها الاتفاق على أن الزيادة الحكمية بعد البيع يجب فيها شنو الخمس أن الزيادة الحكمية بعد البيع يجب فيها الخمس بأي اعتبار واعتبار ما ذكروه وذكرناه وهو أن هذه لم تعد مجرد ارتفاع قيمة سوقية وإنما تحولت إلى مال وهذا استلمه هذا الشخص وهو ربح جديد وفائدة جديدة وهذا فائدة جديدة تحولت الزيادة الحكمية إلى عين ويصدق على هذه العين وهذا المال أنه شنو؟ أنه فائدة هذا أمر متفق عليه بينهم الاستثناء الوحيد من هذا الاتفاق هو مسألة شنو؟ مسألة الإرث نخصصها بالإرث وإن كان يمكن تعميمها لولي الإرث على اختلاف المباني كما سيأتي لكن مسألة الإرث قضية متفق عليها بينهم وهي أن الأعيان المنتقلة إلى الإنسان بالإرث وهذه يجب فيها الخمس بعد الشنو بعد البيع إذا زادت قيمتها وباعها بالقيمة المرتفعة فيجب الخمس في ماذا؟ في هذه الزيادة التي تحولت إلى مال أقول لا يجب الزيادة لا يجب الخمس في الزيادة حتى إذا باعها تحولت الزيادة الحكمية إلى عين وإلى شنو وإلى مال وهذا استثناء من القاعدة وهذا القاعدة تقول أن ارتفاع القيمة يجب فيها الخمس عند تبدلها وتحولها بالبيع إلى مال ونقد استثني من ذلك خصوص ما انتقل إلى الإنسان بماذا؟ بالإرث في الإرث قالوا لا حتى إذا تحولت إلى مال لا يجب الخمس في ذلك المال في ذلك المال وتلك الزيادة المتحولة إلى مال استثنوا ذلك وارحى ليدولة يقع الكلام في وجه هذا الاستثناء أنه ما هو الوجه في هذا الاستثناء استثناء منتقل بالإرث من هذه القاعدة وهي أن كل زيادة حكمية لا تحولت إلى عين مقتضى القاعدة أنه يجب فيها ماذا الخمس بعبارة أكثر وضوح أنه تشمله الأدلة الدالة على وجوب الخمس في الفائدة حتى إذا قلنا باختصاصها بماذا؟ بالفائدة العينية لماذا؟ لأن الزيادة الحكمية تحولت إلى فائدة عينية تشملها الأدلة وتدل على وجوب الخمس فيها إذا ما هو الشيء الذي أوجب استثناء الأعيان المنتقلة بماذا؟ بالإرث بحيث أن الجماعة يحكمون أنه حتى بعد البيع لا يجب فيها الخمس ومعنى عدم وجوب الخمس فيها حتى بعد البيع أن أدلة وجوب الخمس بالرغم من تحولها إلى عين وناقد مع ذلك لا تشمل ماذا؟ لا تشملها ما هو السر في عدم شمول أدلة الخمس وهذا للزيادة الحكمية بعد البيع في الأعيان المنتقلة لماذا؟ بالإرث واضح في مقام توجيه هذا الاستثناء نقول أنه لا إشكال في أن الأعيان المنتقلة بالعرف دل الدليل على ماذا؟ على عدم وجوب الخمس فيها. وهذا الدليل يعتبر بمثابة الاستثناء من الأدلة العامة الدالة على وجوب شنو؟ على وجوب الخمس. بمثابة الاستثناء أدلة تدل على وجوب الخمس في كل فائدة. دليل خاص يأتي يقول لا، هذه الفائدة بالخصوص وهي التي تصلك وهذا عن طريق الميراث المحتسب، هذه لا يجب فيها شنو؟ الخمس، لا يجب فيها الخمس، فهو بمثابة الاستثناء الذي يخرج الميراث المحتسب من الأدلة العامة الدالة على وجوب الخمس في كل فائدة. بحسب الصناعة كل ما صدق هذا العنوان على مورد لا بد من الالتزام بماذا؟ بالاستثناء. العنوان المستثنى إذا صدق في مورد لا بد من الالتزام بماذا؟ بالاستثناء، وبالتالي عدم وجوب الخمس. ولا إشكال أن هذا العنوان المستثنى في الأدلة الميراث المحتسب يصدق، واضح، يصدق قبل ماذا؟ على العين قبل بيعها وإن ارتفعت قيمتها شنو؟ السوقية. هذا واضح جدا. العين الموروثة قبل بيعها، ما بعدين نجي لها، قبل بيعها هذه العين الموروثة يصدق عليها أنها ميراث محتسب حتى إذا زادت وارتفعت شنو؟ قيمتها. بوضوح أن ارتفاع قيمة العين الموروثة لا يخرجها عن كونها عين موروثة، فهي عين موروثة، فإذا صدق عليها العنوان حينئذ تكون مشمولة لأدلة الاستثناء الدالة على عدم وجود الخمس في هذه العين الموروثة قبل بيعها وإن ارتفعت شنو؟ قيمتها. وهذا واضح. وإنما الكلام يقع بعد البيع، بعد بيع العين الموروثة التي ارتفعت قيمتها وتحول هذا الارتفاع وهذه الزيادة إلى نقد، حينئذ لماذا لا يجب فيها شنو؟ الخمس. هنا يفهم من كلماتهم وجود ثلاثة وجوه بتوجيه عدم وجوب الخمس: العين الموروثة المرتفعة قيمتها بعد البيع. ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو اللي يستفاد من كلام السيد الخوري قدس الله نفسه، أو من بعض عباراته تعبير أدق. الوجه هو يتلخص في أنه دعوى عدم صدق الربح والفائدة على هذه على هذا المال بعد البيع، واستلم مالا كثمن علما للعين الموروثة، لا يصدق الربح والفائدة على هذا. لماذا لا يصدق الربح والفائدة على هذه الزيادة التي استلمها اللي هي تكسيب لارتفاع شنو؟ القيمة. مو لا يصدق الربح والفائدة، لماذا؟ يقول لأنه لم يشتري العين، لاحظ التعبير، لأنه لم يشتري العين حتى يصدق الربح إذا باعها بأزيد من سعر الشراء. واضح العبارة؟ هذا التوجيه مبني على دعوة اختصاص صدق الفائدة والربح على الزيادة المضافة إلى سعر الشراء. عندما تشتري العين بعشرة وتبيعها بعشرين، هذه العشرين العشرة الزائدة هي شنو؟ ربح وفائدة، لأنها زيادة بالإضافة إلى سعر شنو؟ سعر الشراء. إذا حصل صدق الفائدة والربح بذلك، يقول السيد الخويبر أن هذا غير متعقد في المقام، لأن المفروض في محل الكلام عدم شراء العين، وإنما وصلته عن طريق شنو؟ الغير. فهو ما اشترى العين حتى يقال بأنه إذا باعها بأزيد من سعر الشراء ربح شنو؟ هذا الزائد. واستفاد هذا المقدار الزائد. هذا معناه كما قلنا أنه يرى أن صدق الربح والفائدة على الزيادة إنما يكون في ماذا منحصر بماذا؟ بالزيادة المضافة المن إلى سعر الشراء، فحيث لا شراء كما في المقام فلا يصدق على ما استلمه من الثمن الزيادة. أقول الربح وماذا؟ والفائدة. لم يربح شيئا، إنما يربح متى؟ إذا اشتراها بسعر وباعها بأكثر منه وقال هذا ربح كما هو المتعارف. أما إذا هي وصلته إرثا، بل هو حسب رأيه كما قلنا إن اقتصرنا على إرثا لا يحرم كل التفصيلات، لكن هو برأيه لا، حتى إذا وصلته مو قضية، وصلته عن طريق ملكة عن طريق الحيازة، ملكة عن طريق الإحياء كما مثل سابقا، ولا يخصصه بالإرث. لماذا؟ لأن في كل هذه الحالات هو لم يشتري العين حتى تقول هو باعها بالسعر المرتفع، فيصدق الربح والفائدة على المقدار الزائد على سعر الشراء. فعدم صدق الربح والفائدة في المقام هو المبرر للالتزام بعدم وجوب الخمس في هذه الزيادة حتى بعد البيع. لماذا؟ لأن الزيادة لا يصدق عليها الربح والفائدة، وقد فرضنا عن أن موضوع أدلة الخمس وياه هو الربح والفائدة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني لعدم وجوب الخمس في الزيادة الحكمية في المنتقل بالعرض حتى بعد البيع هو دعوى عدم صدق الربح والفائدة إذا باعها بقيمتها الفعلية بهالقيد. لاحظوا، خلينا نفترض هذا الفرق، لاحظوا قيمة الفعلية، يقول لا يصدق الربح والفائدة. لماذا لا يصدق الربح والفائدة؟ باعتبار أنه بهذا البيع بدل مالا قيمته مثلا 1000 بألف دينار، فأين الربح حينئذ؟ هذه العين قبل البيع قيمتها بقد 1000، ارتفعت قيمتها السوقية، قيمة البيع صار 1000. هو بالبيع ما لا فعل، ربح بهذا البيع؟ لا، هو باع بقيمة الفعلية بحسب الفرق. يعني باع عينا قيمتها 1000 بايش باعها؟ ب1000. فلا يصدق حينئذ الربح، أين الربح حينئذ؟ فلا يصدق الربح حينئذ. لماذا؟ باعتبار أن الثمن الذي استلمه بالبيع هو يساوي قيمة ماذا؟ العين قبل البيع. فلا يصدق الربح والفائدة على الثمن الذي استلمه. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني كأنه يفترض اختصاص صدق الربح والفائدة على الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل البيع. هذا يقول إذا كانت الثمن اللي يستلم بالبيع أزيد من قيمة العين قبل البيع فإنه يصدق شنو؟ الربح والفائدة على المقدار الزائد. قيمة العين قبل البيع، قبل البيع قيمتها 1000، هو باعها بايش؟ ب2000. حينئذ يصدق الربح، استفاد 1000، ربح 1000. لماذا؟ لأن باع العين أكثر من ماذا؟ من قيمته السوقية الفعلية، ربح 1000. أما إذا باعها قيمتها حينئذ لا يكون قد ربح ماذا؟ ربح شيئان. فكأن صدق الفائدة والربح منحصر بافتراض الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل ماذا؟ قبل البيع. فلا يصدق الربح والفائدة على هذه الزيادة، فلا تشملها أدلة وجوب الخمس. هذا الوجه الثالث. الوجه الثاني. الوجه الثالث لعدم وجوب الخمس في محل الكلام هو أن قال أن العنوان المستثنى من أدلة وجوب الخمس كما يصدق على العين الموروثة قبل البيع يصدق أيضا على بدل العين الموروثة بعد البيع. واضح؟ شلون قلنا العين الموروثة قبل البيع مستثنات من أدلة وجوب الخمس لصدق العنوان المستثنى، مو قلنا وإلا ارتفعت قيمتها، لأن ارتفاع القيمة لا يخرجها عن كونها عينا موروثة وميراثا محتسب، مو قلنا تكون مستثنات ولا يجب فيها الخمس قبل البيع. نفس الكلام يقال بعد شنو؟ بعد البيع، بأن يقال أن تبديل العين الموروثة بنقد، وهذا لا يعني أن النقد ليس شنو؟ ميراثا، بل الميراث يصدق على البدل بدل العين الموروثة. وهذا وإذا صدق الميراث والعين والميراث المحتسب على هذا الثمن الذي يقبضه بعد البيع فيقال هذا الثمن شنو؟ ميراث. إذا صدق الميراث حينئذ يقيم المستثنى من أدلة وجوب الخمس، وحينئذ لا يجب فيه الخمس على القاعدة. هذه وجوه ثلاثة للالتزام بعدم وجوب الخمس في محل الكلام. الوجهان الأولان يحاولان منع شمول أدلة وجوب الخمس علما للزيادة للمالي بعد ماذا؟ بعد البيع، بدعوى أنه ليس فائدة وليس ربح فلا تشمله أدلة وجوب الخمس. الوجه الثالث لا، يقول الأدلة تشمله لكنه فائدة مستثنات وربحا مستثنى، كما هو الحال قبل ماذا؟ قبل البيع. كيف ان العين الموروثة ربحا مستثنى من الأدلة، ودلت الأدلة الخاصة على عدم وجود الخمس فيه؟ كذلك المال الذي جعل ثمنا وبدلا للعين الموروثة، لماذا؟ لأن يصدق عليه انه شنو؟ ميراث محتسب، فيكون مستثنى بالرغم من كونه فائدة وربح، لكنها فائدة وربح مستثنى من الأدلة فلا يجب فيه الخمس. هذا هو الوجه الثالث. الوجهان الأولان يناقش فيهما بهذه المناقشة، بأنه لا ربح للحصار، لا ربح لبائع الحصار، واضح؟ لا يدخل دعوى الحصار صدق الفائدة والربح على خصوص الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء، وإن كان هذا يحقق الربح والشنو والفائدة، لكن لا دعوى للانحصار بذلك. كما أنه لا يدخل دعوى الحصار صدق الفائدة والربح على الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل قبل البيع، وإن كان هذا أيضا يحقق الربح ويحقق شنو؟ الفائدة. وذلك لماذا لا وجه دعوى الانحصار؟ وذلك لأنه بالإمكان أن يقال بصدق الربح والفائدة على الزيادة بالإضافة إلى قيمة العين قبل الارتفاع. هذا بالإضافة إلى قيمة العين قبل ارتفاع القيمة السوقية. لا نفترض شراء ولا نفترض ماذا؟ زيادة الثمن عن قيمة العين قبل البيع، هذا ما نفترض، لكن نفترض زيادة الثمن عن قيمة العين قبل هذا ربح وفائدة. فإذا ورث الإنسان مالا، واضح، ورث دارا أو وهب له شخص دارا، واضح، وارتفعت قيمتها السوقية أضعاف مضاعفة، واضح، وباعها بالسعر المرتفع، لماذا لا يصدق على هذه الزيادة أنها ربح وفائدة بالقياس إلى ماذا؟ مو بالقياس إلى سعر الشراء، لأنه لا يوجد شنو؟ شراء بحسب الفارق، ولا بالقياس إلى قيمة العين قبل البيع، لأن قيمة العين قبل البيع مساوية من الثمن الذي باعها به. طبعا إذا فرضنا أنه باعها بالقيمة السوقية الفعلية مو أنه أزيد، لكنه هو ربح واستفاد. واضح بالقياس الآن؟ هذا بالقياس إلى قيمة العين قبل ارتفاع ماذا؟ قبل ارتفاع قيمتها السوقية. عندما ورث العين وتملك العين كانت قيمتها 1000، بينما هو باح الآن بيش مليون. واضح هذا ارتفاع في القيمة، ويصدق على هذا الارتفاع الربح والفائدة بالقياس إلى ماذا؟ إلى سعر وقيمة العين قبل الارتفاع. لا وجه لدعوى الانحصار في ماذا؟ بأن الفائدة فقط في حالات الشراء، بحيث إذا ماكو شراء ماكو فائدة، أو أن الفائدة والربح تصدق فقط في حالة ماذا؟ ما إذا كان الثمن أزيد من القيمة السوقية الفعلية للشيء. وإن كان هذا كل منهما يحقق عنوان الربح والفائدة بلا إشكال، إذا باع زيد من سعر الشراء استفاد، إذا باع زيد من القيمة الفعلية أيضا شنو؟ أيضا استفاد. لكن هذا لا يعني أننا نمنع من صدق الفائدة والربح على حالة أخرى لا يوجد فيها شراء ولا يوجد بيع بالثمن الأزيد من السعر الفعلي السوقي. وذلك كما قلنا يمكن تصور ذلك في محل كلامنا، لأن يقال هذا ورث دارا قيمتها 1000، قيمتها 1000 وارتفعت قيمتها السوقية. سيأتي أن هناك دعوى أن ارتفاع القيمة السوقية قبل البيع هو يصدق عليه ماذا؟ أنه فائدة وشنو؟ وربح. سيأتي سعنا ما نريد قبل البيع، فلأن بعد البيع، فبعد أن باع هذا الدار واستلم مليون، ألا يقال بأن هذا ربح هذا المقدار الزائد واستفاد من هذا المقدار الزائد؟ يصدق الربح والفائدة على الظاهر، ولا يحتاج صدقهما على فرض الزيادة بالإضافة إلى سعر الشراء، أو فرض الزيادة بالإضافة إلى القيمة الفعلية السوقية. فالالتزام واضح وياي، الالتزام بعدم وجوب الخمس وتوجيه عدم وجوب الخمس بعدم صدق الفائدة والربح، بحيث أدلة وجوب الخمس لا تشمل هذه الزيادة بعد البيع، هذا إلى هنا لا يمكن، يعني بحسب الظواهر الأدلة من الصعب جدا الالتزام به. ومن هنا يتجه توجيه الصحيح لعدم وجوب الخمس إلى الوجه الثالث، إلى الوجه الثالث. لكنه كما ترون أن الوجه الثالث الالتزام به يتوقف على ماذا؟ على دعوى صدق العنوان المستثنى على ماذا؟ على بدل العين الموروثة. واضح؟ لأن هذا باع العين الموروثة بمال بنقد، هذا النقد الذي استلمه لابد أن يصدق عليه أنه ميراث. واضح؟ عرفان يصدق عليه أنه ميراث حتى يكون مشمول لأدلة الاستثناء، وتدل أدلة الاستثناء على عدم وجوب الخمس فيه. واضح؟ هذا في حال التطبيقات العرفية قد يكون صحيح، باعتبار أنه لا إشكال أن العرف يطلق الميراث علينا على ثمن العين الموروثة، يطلق الميراث على ثمن، يقال أن فلان ورث مليون دينار، والحال أنه إنما ورث شنو؟ بساتين ودار. وهذا هذه البستان أو هذه الدار بيعت وقسمت الأموال بين الورثة ووصل إلى الجد مليون دينار، لكن يطلق عليه أنه ورث ماذا؟ مليون دينار. أو يقال أن حصة فلان كذا دينار، بينما هو لم يترك الميت مالا ونقدا وأموال نقدية، وإنما ترك عقار أو ترك عارض أو ترك أمثال ذلك هذه الأمور. هذا إطلاق متعارض جدا. واضح أنه يطلق الميراث والمال الموروث علينا يطلق علينا على بدل العين الموروثة، بدل العين الموروثة من الأموال والنقود يطلق اطلاق بلا تحفظ يطلق عرفا يطلق هذا. اذا عملنا بهذه الفكره حينئذ يمكن توجيه عدم وجود الخمس في الزياده في باب الارث بعد البيع بهذا التوجيه. ماذا الثالث؟ هذا واضح اللي يقوله زياده. الوجوه الثلاثة تختلف كما أشرنا إلى ذلك بلحاظ تعميم هذا الاستثناء يغير الإرث. وهذا يغير الإرث تختلف هذه الوجوه. الوجه الثالث يقتضي تخصيص هذا الاستثناء وعدم وجوب الخمس بخصوص الفوائد المستثنات من أدلة وجوب السنة الخمس بخصوص هذا كالعرف. إذا أكو مصداق ثاني هو عبارة عن الصداق. إذا قلنا بماذا؟ بعدم وجوب الخمس فيه، وناقشنا في ذلك سابقا. المصداق الواضح الانطباق على هذا الشيء هو عبارة عن العرف باعتبار أنه مستثنى من أدلة وجوب الخمس، فيدعى بأن هذا العنوان المستثنى صادق على العين قبل البيع وصادق ماذا؟ على المال والثمن الذي قبض بدل ماذا؟ بدل تلك العين، فهي عين فهو مال موروث، كما أن العين قبل البيع عين موروثة، هذا أيضا كما أن ذاك ميراث محتسب، هذا أيضا ميراث جنى محتسب، فيكون مبرر للاستثناء وعدم وجود الخمس فيه. أما إذا كانت العين منتقلة بغير الميراث مو معاوضة، معاوضة يجي حكمها مو معاوضة لكن غير الميراث كالإحياء والحيازة والهبة، وهذا والهبة سالهبة إما أن نقول بعدم وجود الخمس فيها كما هو رأي في المسألة، أو لا نقول يجب الخمس فيها لكن استخدمها لمؤنته عين وهبت له فاستخدمها في المؤنة، قل لا يجب فيها الخمس، زادت قيمتها السوقية. واضح؟ إذا باعها على الوجه الثالث ما يجي بيها. واضح؟ هذا الوجه الثالث ما يجي بيها. هذا العنوان مخصوص لماذا؟ بخصوص الأموال التي استثنيت من أدلة الخمس، الهبة والحيازة واضح والإحياء، هذه ليست من العناوين المستثنات من أدلة وجوب الخمس، بل هي يتعلق بها الخمس. وهذا الأمر أنه يتعلق بها الخمس أدى الخمس، فحينئذ لا يجب فيها الخمس لأنه أدى الخمس، مو عنوان مستثنى من أدلة وجوب الخمس. العنوان الوحيد المستثنى من أدلة وجوب الخمس هو عبارة عن الميراث محتسب، وحينئذ يقتصر عليه، وأما ما عداه فهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد من التفريق بين الوجوه الثلاثة. الوجه الأول والثاني يدعي عدم سد الفائدة على ماذا؟ على ما يستلمه من زيادة بعد البيع، سواء كانت العين انتقلت إليه بإرث أو انتقلت إليه بهبة أو انتقلت إليه بحيازة أو ب إحياء وأمثال ذلك. بالنتيجة عندما باع العين لا يصدق الفائدة على هذه الزيادة فلا يجب فيها الخمس، لذلك يمكن تعميمه لغير الإرث. وأما على الوجه الثالث فمن الصعب جدا تعميمه لغير الإرث، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.